بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم درس شرح رسالة في ذم قسوة القلب لابن رجب رحمه الله تعالى، ونستمع إلى ما قاله ابن رجب ثم نثني بعد ذلك بالشرح لما ذكر. تفضل.
قال الإمام الحافظ زين الدين بن الشيخ أبو العباس أحمد بن رجب، أسح الله في مدته ونفع به، الحمد لله، رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تزول به. أما ذم القسوة فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
نعم، هذا الكتاب ألفه الحافظ ابن رجب، وابن رجب هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، واسمه عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي، الشيخ المحدث الحافظ زين الدين. هذا ابن رجب رحمه الله تعالى ولد في سنة 706 للهجرة، وتوفي سنة 795 للهجرة، وله كتب كثيرة ومفيدة، فله من الكتب الكبيرة القواعد الفقهية، في قواعد الفقه الحنبلي، وهو كتاب مفيد جدا، وله شرح على الأربعين النووية، وله رسائل عدة مختلفة يذكر فيها بعض المسائل، وفي الغالب أنها تكون فيما يتعلق بقضايا خاصة، فيبحثها بحثا مستفيضا، ويذكر فيه الآيات والأحاديث. ومن بين هذه الرسائل هذه الرسالة التي ذكرها في ذم قسوة القلب وذكر أسبابه وما تزول به، ذكر أسبابها وما تزول به، لأن القلب هو أهم شيء في الإنسان، ولذا عني به العلماء بحثا وتأصيلا فيما يتعلق بذلك، ومنهم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد استفاض كثيرا وأفاض كثيرا في بيان أقسام القلب وما يتعلق به وسببها ما يتعلق به، سواء كان من حياة القلب أو موته أو مرضه. فجعل القلوب أو قسمها إلى ثلاثة أقسام: إلى قلب حي بذكر الله عز وجل، وقلب ميت وهو قلب الكافر، وقلب مريض فيه مرض شهوة أو مرض شبهة، وذكر كثيرا ما يتعلق بذلك. والحافظ عندنا هنا تكلم عن قسوة القلب وذكر فيها الآيات والأحاديث والآثار عن السلف، ثم ذكر أسباب القسوة وذكر ما تزول به هذه القسوة. فالقسوة مصدر يقال قسى قلبه قسوة وقساوة وقساء بالفتح والمد، وهو غلظ القلب وشدته، وأقساه الذنب، ويقال الذنب مقساة للقلب وحجر قاس صلب. والمقصود من ذلك الصلابة والشدة واليبس، وهي عبارة عن خلو القلب من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى، فهو قلب قاس لا يلين بذكر الله عز وجل ولا يتأثر بذكر الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذم القسوة آيات، فمنها قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال: ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الآية وردت في سياق قصة بني إسرائيل لما أمرهم الله بذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها، فلما ضربوه ببعضها وأحياه الله وأخبر بمن قتله لم يؤمنوا بذلك. قال ابن كثير وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان، أحيا ما كان قط، فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني. فقال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض، فقال بنو أخي حين قبض: والله ما قتلنا. فكذبوا بالحق بعد إذ رأوه، بعد أن أحياه الله وسألوه: من قتلك؟ قال: بنو أخي. فلما مات قالوا: والله ما قتلنا. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد ذلك كله، أحيا الله لهم هذا الميت وخاطبهم، ثم بعد ذلك أنكروا. قال: فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد اختلف المفسرون في معنى أو في قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بعد إجماعهم على استحالة كونها للشك، إنما هي هل هي بمعنى الواو أو هي بمعنى الإبهام أو غير ذلك. فقال بعضهم: أو ها هنا بمعنى الواو، تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وكقوله: عذرا أو نذرا. وكما قال النابغة الذبياني: قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حماماتنا ونصفه فقد تريد ونصفه. قال ابن جرير وقال جرير بن عطية: نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدره. قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدر. وقال آخرون إن أوها هنا بمعنى بل، كأنه أضرب عن ذلك، بل هي أشد، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، بل أشد خشية، وكقوله سبحانه: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون، وكقوله سبحانه: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي بل أدنى. وقال الشاعر: بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى صورتها، أو أنت في العين أملح، أي بل أنت. وقيل معنى أو هنا الإبهام على المخاطب، ومنه قول أبي الأسود الدؤلي: أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة أو عليا، فإيك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. قال: ولم يشك أبو الأسود أن حبهم رشد ظاهر، وإنما قصد الإبهام. وقد قيل لأبي الأسود حين قال ذلك: شككت؟ قال: كلا. ثم استشهد بقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقال: أو كان شاكا من أخبر بهذا؟ بل، يعني معناها ليس فيه شك. قال ابن كثير: وقال بعضهم معنى ذلك: فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها. فقلوب بني إسرائيل لا تخرج عن هذين الوصفين. قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوة، وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. يقول ابن كثير: قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مع قوله: أو كصيب من السماء، وكقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله: أو كظلمات في بحر لجي. الآية أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا، والله أعلم. وإنما وصف الله قلوبهم بأنها أشد قسوة من الحجارة لوجوه كما ذكر العلماء. أحدها أن الحجارة لو كانت عاقلة ورأت هذه الآية لقبلتها، كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثانيها أن الحجارة ليس فيها امتناع لما يحدث فيها من أمر الله، فقال: وإن كانت قاسية بل منصرفة على مراد الله تعالى غير ممتنعة. وهؤلاء مع ما وصفنا في اتصال الآيات عندهم وتتابع نعم الله تعالى عليهم، يمتنعون من الطاعة ولا تلين قلوبهم بمعرفة حق الله. وثالثها أن الحجارة ينتفع بها من بعض الوجوه، أما قلوب هؤلاء فلا نفع منها البتة. قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذا فائدة ونفع. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قيل أراد به جميع الأنهار الحجارة، وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط. وإن منها لما يشقق من فيخرج منه الماء، أراد به عيونا دون الأنهار. وإن منها لما يهبط من خشية الله، ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله. وقوله من خشية الله أي وقلوبكم لا تلين ولا تخشع يا معشر اليهود. فإن قيل الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى؟ هذا سؤال قد يرد. قيل: الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإلهامه. ومذهب أهل السنة أن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره، فلها صلاة وتسبيح وخشية. قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. فيجب على المرء الإيمان به وبكل العلم، وعليه أن يكل علمه إلى الله عز وجل. ويشقق أصله يتشقق، أدغمت التاء في الشين، وهذه عبارة عن العيون التي لم تعظم حتى تكون أنهارا، أو عن الحجارة التي تتشقق وإن لم يجري ماء منفسح. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة، بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار. قال ابن كثير: وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض، يعني أن هذا ليس حقيقة. يقول: زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، مثلا بجامع القسوة في كل وعدم الفهم ونحو ذلك. قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما قال، كما في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. هذا توجيه وإخبار عن الجبال أنها أبت ذلك وأنها أشفقت من حمله. وقال تعالى: والنجم والشجر يسجدان، وقوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وفي قوله: قالتا أتينا طائعين. وفي قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. وكقوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي الصحيح: هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدا. وكحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة، وغير ذلك مما في معناه. هذا دليل على أن هذا ليس مجازا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وخبره حق وصدق صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
نعم.
فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى.
نعم. قال في الآية الثانية التي ذكرها المؤلف: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية بعد تلك التي تتحدث عن قسوة قلوب بني إسرائيل، قال العلماء في تفسير هذه الآية قوله تعالى ألم يأني للذين، أي ألم يقرب ويحين، ألم يقرب ويحين، ألم يأني للذين، ألم يحن لهم أن ترجع قلوبهم وأن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال الشاعر ألم يأني لي يا قلب أن أترك الجهل وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلا، وماضيه أنا بالقصر يأني ويقال آن لك بالمد أن تفعل كذا، يئين أينا أي حان، مثل أن لك وهو مقلوب منه. واستشهدوا بقوله ألم يئن لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنا لي. فجمع بين اللغتين، والمعنى أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين، عاتبهم الله على ذلك بعد 4 سنين. قال الخليل العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة، تقول عاتبته معاتبة. قوله أن تخشع أي تذل وتلين قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وروي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترفهوا بالمدينة فنزلت الآية. ولما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستبطئكم بالخشوع، فقالوا عند ذلك خشعنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقيل نزلت هذه الآية في المنافقين بعد الهجرة، وذلك لما سألوا سلمان رضي الله عنه أن يحدثهم بعجائب التوراة، فنزلت ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين سورة يوسف، إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص، فأخبرهم أن القصص أحسن من غيره وأنفع لهم، فكفوا عن سلمان. ثم سألوهم مثل الأول فنزلت ألم يعني للذين آمنوا، فعلى هذا التأويل يكون فالذين آمنوا في العلانية باللسان، يعني أن المقصود به ليسوا هم المؤمنين وإنما المقصود المنافقون. وقال السدي وغيره ألم يأني للذين آمنوا بالظاهر وأسروا الكفر أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقيل نزلت في المؤمنين على بابه. قال سعد قيل يا رسول الله لو قصصت علينا، فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص، فقالوا بعد زمان لو حدثتنا، فنزل فيه الله نزل أحسن الحديث كتابا، فقالوا بعد مدة لو ذكرتنا، فأنزل الله تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقيل هذا خطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عقيبه والذين آمنوا بالله ورسله، أي ألم يأني للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآن وألا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وقوم عيسى إذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نبيهم فقست قلوبهم. وقوله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى لما طال عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بين أيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد وكثير منهم فاسقون أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به أي فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. الآية الثالثة التي سمعناها التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قوله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه شرح الله صدره للإسلام لدين الله الحق فهو على نور من ربه أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد عن الحق فقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ولهذا قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي فلا تلين عند ذكره فوعدهم بالعذاب ويل ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم أولئك في ضلال مبين في بعد واضح عن الهداية وعن الخير. قال المؤلف فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم يعني وصفهم بالقسوة قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وقال وفي قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ونهانا عن التشبه بهم في قوله سبحانه ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وقد ذم سبحانه القاسية قلوبهم فقال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال المؤلف قال بعض السلف لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. نقل هذا القول أبو نعيم في الحلية بسند عن أبي نضرة قال كنا نتحدث إنه ليس شيء أشد قسوة من صاحب كتاب إذا قسى. صاحب الكتاب الذي أعطاه الله عز وجل العلم والنور والهدى إذا أعرض عنه وقسى قلبه بالإعراض فلن يلين هذا القلب فهو أشد قسوة كما ذكر الله عز وجل وكما هو الحال في أهل الكتاب الذي أتتهم آيات الله بينات وكلمهم أحيا الله لهم الميت وكلمهم وقست قلوبهم فيقول كنا نتحدث إنه ليس شيء أشد قسوة من صاحب كتاب إذا قسى لأنه عنده علم صاحب العلم ليس كغيره من الناس والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وفي الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. وفي مسند البزار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا.
نعم، المؤلف ذكر هنا حديث ابن عمر الذي في الترمذي وفي سنن الترمذي، وقال الترمذي بعده: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. وقد ضعف العلماء هذا الحديث ولهم كلام طويل حوله. الشاهد في هذا أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. هذا فيه إشارة إلى أن بعض الكلام مباح، وهو ما يعينه على الخير، هذا الكلام مباح، لكن من أكثر من شيء عرف به، فمن أكثر الكلام بغير ذكر الله انشغل عن ذكر الله عز وجل، وكما يأتي في الذي بعده بيان هذا. قال: فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة، بفتح القاف وسكون السين، أي سبب قساوة القلب، الكثرة الكلام بغير ذكر الله. فمن ذكر الله قراءة القرآن، ومن ذكر الله عز وجل سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر الله ما شرع من الأذكار وغيرها. قال: قساوة للقلب، وهي النبوء عن سماع الحق والميل إلى مخالطة الخلق وقلة الخشية وعدم الخشوع والبكاء وكثرة الغفلة عن دار البقاء، هذا معناه قسوة القلب. إذا انشغل الإنسان بكلام الناس وبغير ذكر الله، وأكثر الكلام فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، فيما يهمه وما لا يهمه، قسى قلبه. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. قال العلماء: أي صاحب القلب القاسي، أو التقدير أبعد قلوب الناس القلب القاسي، أو أبعد الناس من له قلب، من له القلب القاسي. قال طيبي: ويمكن أن يعبر بالقلب عن الشخص، لأنه به كما قيل المرء بأصغريه، أي بقلبه ولسانه، فلا يحتاج إذن إلى حذف الموصول مع بعض الصلة. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وقال عز وجل: ألم يأني للذين، الآية التي تقدمت قبل ذلك. قال: وفي مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الشقاء، أي أربع علامة على الشقاء، جارنا الله وإياكم: جمود العين، حيث لا تدمع عينه خشية لله عز وجل، جمود العين أي عن البكاء، فيشح بالدمعة إذا سمع كلام الله عز وجل، علم ما في كتاب الله عز وجل، وقساوة القلب. وقد تقدم أن قساوة مصدر بمعنى قسوة، وقساء هذه كلها مصدر لقسى القلب، معناها أن صلابة القلب وعدم لين القلب وعدم خشوع القلب وعدم التذكر والاعتبار، وطول الأمل، أن يطيل الإنسان أمله كأنه يعيش الحياة كلها، فيؤمل آمالا عريضة، ويهمل ما أمره الله به من عبادته وطاعته. طول الأمل سبب من أسباب الشقاء. والحرص على الدنيا، يحرص على الدنيا وأن يهمل الآخرة، الحرص على الدنيا، وكما قال في الأول في الأمل قال يشيب ابن آدم ويشيب أمله، يتعلق بالدنيا أكثر مما هو عليه ومما وقد يفاجئه الموت وهو لا يشعر. فهذا الذي ذكره المؤلف في مسند البزار، وتكلم العلماء عن ضعفه وأنه حديث ضعيف، وبعضهم يشدد حتى في الآثار المروية عن بعض السلف ويقول هذا صحيح وهذا ضعيف. نعم، الأحاديث الضعيفة لا تروى من باب أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها في الحلال والحرام، لكن في المواعظ قد يتساهل الإنسان في مثل هذا الأمر، والله.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد.
نعم، في الزهد قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، لأن القلب به صلاح الجسد كله، فلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعطل القلب عن عمله وفسد فهذه أعظم عقوبة للإنسان، أن يعرض عما فيه صلاح قلبه الذي به صلاح جسده وصلاح أعماله وصلاح أقواله وصلاح نياته، إذا فسد ذلك فقد عوقب بأعظم عقوبة، أن يطبع الله على قلب الإنسان. ولذا ذكر الله عز وجل من عقوبته أنه طبع على قلوبه، أنه طبع على قلوب الكافرين، فلا ينتفع بشيء، يسمعون الهدى فلا ينتفعون به، ويسمعون المواعظ فلا يتأثرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام الذي لا يستفيد مما يسمع. فكما قال هنا: ما ضرب عبد بعقوبة، ما فرض ولا حصل له عقوبة أعظم من قسوة القلب، لأنه إذا قسى قلبه تعطلت منافعه فلا ينتفع بشيء، القلب هو الأساس. ولذا قال بعض العلماء: القلب في الجسد، أو القلب ملك الأعضاء، ملك الأعضاء، فبها صلاحها، فبها صلاحه وبها فساده، فإذا صلحت، فإذا صلح القلب صلحت الأعمال والجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الأعمال والجوارح، فلا يستفيد منها شيئا، يكون في صورة إنسان وهو لا يعقل ولا يفهم. فلذا كان من أعظم العقوبات هي العقوبات التي فيها الطبع والران على القلب، كلا بل ران على وبما كان يكسبون. إذن هذا وما يتعلق بالآيات والأحاديث، وسنكمل بإذن الله تعالى في الغد إن شاء الله تعالى بقية الكتاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.